بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. هذا هو درسنا الثاني في دورة أصول الدين الإسلامي في ضوء القرآن والسنة، وهذا درسنا الثاني التوحيد والإيمان. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله رب العالمين على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، فله الحمد كثيرا كما ينعم كثيرا. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا ملء السماء وملء الأرض، أن جعلنا من خير أمة أخرجت للناس. فهذه الأمة أمة عظيمة اجتباها الله كما اجتبى الأنبياء. هذه الأمة العظيمة خير أمة أخرجت للناس، والله عز وجل توج كل مسلم ومسلمة بأربعة تيجان. هذه التيجان ميزها الله عز وجل، ميز الإنسان بها من هذه الأمة. التاج الأول كنتم خير أمة، التاج الثاني هو اجتباكم، التاج الثالث وكذلك جعلناكم أمة وسطا، التاج الرابع لتكونوا شهداء على الناس. التاج الأول كنتم خير أمة في التوحيد والإيمان والعلم والدعوة والتعليم والأخلاق، فأنتم خير أمة. الذي زكى هذا المخلوق هو الذي خلقه في أحسن تقويم وأرسل إليه الرسل وأنزل عليه الكتب. هذا التاج الأول، والمزكي هو رب العالمين الذي أعلم بالصنعة من غيره، فهو الذي خلق الإنسان وهو الذي أعطاه هذه الشهادة العالية. التاج الثاني هو اجتباكم من بين الأمم، فكما اختار الأنبياء والرسل اجتبى هذه الأمة وجعلها خير أمة أخرجت للناس. بماذا؟ بما أعطاه الله عز وجل الأنبياء والرسل. ماذا أعطى الله الأنبياء والرسل؟ أعطاهم الدعوة والدعاء، الدعوة والعبادة. فبالدعوة تنزل الهداية، وبالدعاء تقضى الحاجات. نوح صلى الله عليه وسلم دعا 950 سنة، دعا قومه، لكن ما آمن معه إلا قليل، وبدقيقة واحدة دعا فدعا ربه وإني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. فهذه الأمة اجتباها الله من بين الأمم. لماذا؟ لأنها خير أمة وآخر أمة وأفضل الأمم بما تقوم به من الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هو اجتباكم، فلنحمد الله على هذا الاجتباء، ونعلم أننا في الصف الأول في البشرية. فالبشرية صفوف، الصف الأول هم المؤمنون، وأفضل ما في الصف الأول الأنبياء والرسل، وأفضل الأنبياء والرسل هم أولو العزم، نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام. وأفضل أولي العزم الخليلان محمد وإبراهيم عليهم الصلاة والسلام، وأفضل الخليلين سيد الأولين والآخرين سيد ولد آدم محمد صلى الله عليه وسلم، الذي كان أحسن الناس خلقا وخلقا وكان خلقه القرآن. فالحمد لله رب العالمين أن اجتبانا وأعطانا وظيفة الأنبياء والرسل، وهي الدعوة لنزول الهداية على الناس وعلينا نحن، والدعاء لقضاء الحاجات كما سيأتينا إن شاء الله قريبا. أما التاج الثالث فالله عز وجل جعلنا أمة وسطا، وسط بين الخالق والمخلوق، ندل المخلوق على الخالق ونعرفه بأسماء الخالق وصفاته وأفعاله وملكه وسلطانه، فيحب الخالق، يحب ربه ويعظمه ويكبره، لأنه عرف ربه. ونعرف كذلك المخلوق بنعم الخالق ليشكره ويثني عليه ويقف ببابه. فنحن أمة وسط، ندل للمخلوق على الخالق ونحبب الخالق للمخلوق بدعوتهم إلى الله حتى يؤمنوا بالله ويشكر الله، فالله عز وجل يحبه. ونحبب الخالق إلى الخلق ونعرفهم بنعم التي لا تعد ولا تحصى ليحبوه ويسألوه إذا احتاجوا ولا يذلوا أنفسهم لغيره. فالإنسان مفطور على التعبد، ولكن إما أن يكون عبد لله أو يكون عبد لعبد الله من شجر أو صنم أو حجر. فإذا جاء عنده المذكر عبد الله وحده لا شريك له وكفر بما سواه، وإذا فقد المذكر فالعبد مفطور على الالتجاء إلى غيره والاستعانة بغيره من شمس أو قمر أو غيرها مما يزينه الشيطان للناس. فالحمد لله أن الله عز وجل جعلنا أمة وسط، أمة وسط يعني في العبادات في المعاملات في المعاشرات في الأخلاق. هذا الدين دين وسط، وكله كما سيأتينا إن شاء الله في أمور العبادات تفصيل لذلك. كذلك الله عز وجل جعلنا شهادة على الناس، فيوم القيامة يأتي الأنبياء ويسألون، فهذه الأمة تشهد بأن نوح بعث ودعا إلى الله وبأن موسى بعث ودعا إلى الله. حين ينكر الناس هذه النبوات هذه الأمة تشهد للأنبياء والرسل أنهم بلغوا وصدقوا لتكونوا شهداء على الناس. فنحن توجنا بأربعة اتجان، فالمؤمن أعلى المخلوقات. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. بماذا؟ بأربع شهادات عليا. من الذي منحها؟ الذي منحها هو الذي خلق هذا الإنسان وتوجه بهذه التيجان الأربعة. تاج كنتم خير أمة، تاج هو اجتباكم، تاج وكذلك جعلناكم أمة وسطا، تاج لتكونوا شهداء على الناس. فالحمد لله كثيرا على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. اللهم يا من هو في السماء إله وفي الأرض إله، يا من يسمع كل من ناجاه، يا من يجيب المضطر إذا دعاه، يا من عنت له الوجوه، يا من ذلت في عظمته الجباه، يا من ليس معه إله يدعى ولا رب يرجى ولا كبير يخشى، نسألك أن تهدينا سواء السبيل، وأن تقبل أقوالنا وأعمالنا، وأن تعلمنا ما ينفعنا، وأن تنفعنا بما علمتنا، وأن تجعل مجلسنا هذا مجلسا مباركا على من حضره وسمعه وشاهده واستفاد منه. اللهم استجب دعاءنا وارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء يا ذا الجلال والإكرام. هذا هو درسنا الثاني في أصول الدين الإسلامي، وفي الأصل الأول التوحيد والإيمان. فالتوحيد كما مر معنا له دراية فقهية علمية وله دراية إيمانية. فالدراية الفقهية هي التوحيد وأقسام التوحيد ودلائل التوحيد. الدراية الفقهية هي معرفة الشرك وأقسام الشرك، معرفة الإسلام وأركان الإسلام، معرفة الإيمان وأركان الإيمان، ونحو ذلك من الأمور التي لا بد للعقل أن يفهمها. فلا تعبد لعبد من العباد إلا بوجود العقل الذي يستقبل الوحي، كالأرض التي تستقبل الماء من السماء فتنبت من كل زوج بهيج. كذلك الإنسان هو الله عز وجل أعطاه عقلا يستقبل به الوحي، ولذلك لا تكليف على المجنون. رفع القلم كما قال السلف، رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق. فالعقل هو الذي يستقبل الوحي. فلا بد من الدراية الفقهية، ولا بد من نقل الدراية الفقهية إلى الدراية الإيمانية حتى يدخل الإيمان في قلبي وينطلق على جوارحي علما وعملا وتخلقا. فالتوحيد من الناحية الفقهية، وهذه الأمور لا بد منها، سنمر عليها حتى العقل يفقه هذه الأمور، ولكن هذه الأمور قليلا ما تنزل إلى القلب. الذي ينزل إلى القلب هو الدراية الإيمانية كما سيأتينا في شرح الإيمان إن شاء الله. فالتوحيد معناه هو إفراد الله تعالى بما يختص به وما يجب له سبحانه. إفراد الله عز وجل بما يختص به وما يجب له سبحانه. فالذي يختص به جل جلاله ما هو؟ هو الإيمان بأن الله عز وجل واحد لا شريك له في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. فالله عز وجل واحد أحد، ليس كمثله أحد، ولم يكن له كفوا أحد. لا بد للعقل أن يعلم أن الله عز وجل هو الواحد الأحد، ويعتقد المسلم أن الله واحد لا شريك له ولا مثيل له في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا ما يختص بالله عز وجل، أن نعلم أن الله واحد لا شريك له ولا مثيل له في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، فهو القوي الذي ليس كمثله أحد في القوة، وهو السميع البصير جل جلاله. وما يجب لله هو التوحيد. الذي يجب لله هو الصادر من العبد، يجب لله أن نوحده بأسمائه وصفاته، والإيمان والطاعة والعبادة لله وحده لا شريك له، واجتناب عبادة ما سواه. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه حكمة بعثة الأنبياء والرسل، أن الله بعثهم لعبادة الله، ليدل الناس على عبادة الله واجتناب عبادة ما سواه. فهذا التوحيد هو إفراد الله بما يختص به، بأن يعتقد المسلم أن الله واحد لا شريك له ولا مثيل له في ذاته، هو الواحد الأحد القادر على كل أحد، المحيط بكل أحد، الغني عن كل أحد، الذي يحتاج إليه كل أحد. لا بد للعقل أن يعلم هذا، ثم القلب يفقه هذا ويصير يقينا، فلا يرى هذا القلب إلا ربه واحدا ملكا قويا قادرا عظيما ملكا لا مثيل له لا شبيه له. وما يجب له؟ يجب لربنا أن نوحده، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، إلهكم واحد فلا تتجهوا إلا لواحد، هو قاضي الحاجات مجيب الدعوات وفارج الكربات جل جلاله. والتوحيد ركنان: عبادة الله واجتناب عبادة ما سواه. اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أما أقسام التوحيد فهذا من الدراية الفقهية. التوحيد قسمان: التوحيد الذي دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب قسمان. الأول توحيد المعرفة والإثبات، أن يعرف العقل ويعرف القلب من خلال دلائل الوحدانية أن الله عز وجل واحد لا شريك له. توحيد المعرفة، التوحيد العلمي، التوحيد المعرفي، توحيد الإثبات هو توحيد الله بأسمائه وصفاته وأفعاله كالخلق والرزق والإحياء والإماتة. هذا توحيد الله، ويسمى توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الرب بأفعاله، بأنه واحد في أفعاله، واحد في أسمائه، هو القوي وكل ما سواه ضعيف، هو الغني وكل ما سواه فقير، هو الرزاق وكل ما سواه مرزوق، هو الحكيم وكل ما سواه محكوم، هو الملك وكل ما سواه مملوك. وهكذا توحيد المعرفة والإثبات هو توحيد الله بأسمائه وصفاته، وأفعاله كالخلق والرزق والإحياء والإماتة. فنثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله من الأسماء والصفات والأفعال على ما يليق بجلاله إثباتا بلا تكييف. فالله لم يكن له كفوا أحد، ولا تمثيل، ليس كمثله شيء، ولا تشبيه ولا تعطيل. وننفي عنه ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم على حد قوله ليس كمثله شيء في الخلق هو السميع البصير، ليس كمثله شيء في القوة، ليس كمثله شيء في الرحمة، فهو جل جلاله السميع الذي ليس كمثله شيء في السمع، القوي الذي ليس كمثله شيء في القوة. وهذا التوحيد يسمى توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الرب بأفعاله. التوحيد الثاني توحيد القصد والطلب. إذا عرفت الله عز وجل بأسماء وصفاته فلا بد أن أتوجه إليه، لأني عرفت الله بالكمال والجلال والجمال، والعبد مفطور على الافتقار، فأفتقر إليه، فأنا الضعيف الفقير الناقص أتوجه إلى الغني القادر الكامل جل جلاله، لأنه كبير، ولأن النعم كلها هو مالكها، فهو المنعم الذي يملك جميع النعم، وهو الرزاق الذي عنده خزائن الأرزاق. فتوحيد القصد والطلب أن أوجه طلبي وقصدي إلى ربي. وتعريف هذا التوحيد هو إفراد الله وحده بجميع أنواع العبادة التي شرعها الله عز وجل، كالدعاء والصلاة والصدقة والخوف والرجاء والتوكل والمحبة والاستعانة والاستغاثة وغير ذلك من أنواع العبادات القلبية والبدنية والمالية. وذلك كله يسمى العبادة، وذلك أعظم ما أمر الله عز وجل به، وهو مراد الله من خلقه. مراد الله من خلقه أن يعبدوه، ومعنى يعبدوه يوحدوه، يسأل حاجاتهم منه وحده، فهو قاضي الحاجات، هو الصمد الذي تصمد إليه الخلائق كلها في حوائجها. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فالله وحده هو الحق المستحق للعبادة وحده لا شريك له، ومن صرف شيئا من أنواع العبادة لغيره فهو مشرك كافر. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. ويسمى هذا التوحيد توحيد الألوهية، ويسمى توحيد العبادة، يسمى توحيد الألوهية نسبة إلى الله، وتوحيد العبادة نسبة إلى العبد الذي يوجه عبادته إلى ربه، أو توحيد الرب بأفعال العباد. العباد يوجهون عبادتهم لواحد فيكبرونه ويحمدونه ويسألونه ويستغفرونه. فتوحيد الرب بأفعال العباد هي مجموع العبادات من صلاة ودعاء ونحوها. وتوحيد الربوبية والأسماء والصفات مستلزم لتوحيد الألوهية والعبادة. كيف هذا؟ فمن أقر بأن الله وحده هو الرب الخالق الرازق الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى لزمه أن يقر أنه لا يستحق العبادة إلا هذا الإله العظيم الخالق الرازق وحده لا شريك له. فإذا عرفت ربي بأسمائه وصفاته وأفعاله وخزائنه فلا بد أن أتوجه إليه، لأني فقير محتاج إليه، وهو قاضي الحاجات جل جلاله. فهذا معنى توحيد العبادة، توحيد الرب بأفعال العبد، أن أوجه يعني عبادتي لله عز وجل. والله عز وجل لا يرضى من عبده إلا أن يكون دعاءه خالصا لوجهه. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ألا لله الدين الخالص. ويقول الله عز وجل في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشرك، كما في الحديث الصحيح في صحيح مسلم. فإذا عرفت ربي بأسماء وصفاته فلا أدعو إلا الله وحده، ولا أستغيث إلا به، ولا أتوكل إلا عليه، ولا أخاف إلا منه، ولا أرجو إلا إياه، ولا أعبد إلا هو، ولا أصرف شيئا من أنواع العبادة لغيره. ولذلك الله عز وجل يبين لنا في القرآن عن عظمته وعن أسمائه وصفاته حتى نعبده. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، هو ملك عظيم ورب كريم، ثم استوى على العرش، هذه صفات الرب، يدبر الأمر، ما من شفيع إلا بعد إذنه، ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. الله عز وجل لما بين أسماء وصفاته بين ما يجب على العبد من عبادة الله وحده لا شريك له. وكذلك توحيد الألوهية مستلزم لتوحيد الربوبية، فكل من عبد الله وحده دون سواه لا بد أن يكون قد اعتقد وعلم وعرف أن الله وحده هو ربه وخالقه ورازقه ومالكه ورب كل شيء، ورب العالمين، رب السماوات والأرض وما بينهما، فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا؟ لا، ليس له سميا. وتوحيد الربوبية والأسماء والصفات هو الأصل، فأنا لا أعبد إلا ربا له الأسماء الحسنى والصفات العلى والأفعال الجميلة والمثل الأعلى. رب له الأسماء الحسنى، فهو القوي الذي وهب القوي كل قوة، وقوته مطلقة، وقوته ليس لها أول ولا آخر ولا بداية ولا نهاية. وهو الرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء، وهو الرزاق الذي خلق الأرزاق. فتوحيد الربوبية والأسماء والصفات هو الأصل الذي يبنى عليه توحيد الألوهية، بل توحيد الألوهية وتوحيد العبادة مبني على هذا الأصل العظيم. فلا بد لكل عبد أن يعرف معبوده بأسمائه وصفاته وأفعاله قبل العبادة، ثم يعبده وحده إذا عرف كمال جلاله وجماله وكمال قدرته وعلمه وكمال غناه وكرمه وكمال رحمته وإحسانه. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. وفي الحقيقة لا يغلط أو يقصر في توحيد الألوهية وتوحيد العبادة إلا من لم يعطي توحيد الربوبية حقه من المعرفة، بل توحيد العبادة إنما هو ثمرة، بل أعظم ثمرة، بل أعظم ثمار توحيد الربوبية. وما وقع فيه الشرك إلا بسبب الجهل بتوحيد الربوبية والأسماء والصفات، ما وقع الشرك في توحيد العبادة إلا بسبب الجهل بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله وخزائنه ووعده ووعيده. فإذا جاءت المعرفة الكاملة بالله وأسمائه وصفاته جاء التعبد الكامل والحب الكامل والتعظيم الكامل لله عز وجل. ولهذا الله عز وجل أمرنا أولا أن نعرف الله عز وجل، فاعلم أنه لا إله إلا الله، ثم بعدين يأتي الاستغفار، فاعلم أنه لا إله إلا الله هذا التوحيد العلمي، واستغفر لذنبك هذا التوحيد العملي. وللمؤمنين والمؤمنات لوجود التقصير الكبير العام في الأمة بسبب قلة الدعوة، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. هذا إنذار للناس ليعودوا إلى ربهم فيعلموا أنه لا إله إلا الله ويقوموا بعبادة الله بموجب هذه المعرفة. وتوحيد الربوبية مركوز في الفطر، ولهذا أقر به أكثر الخلق لشدة ظهوره، فدلائل التوحيد منثورة في الكون وموجودة في القرآن، ولم ينكر هذا التوحيد إلا شواذ الخلق في الظاهر لا في الباطن، كما قال فرعون أنا ربكم الأعلى، وقال ما علمت لكم من إله غيري. فالله عز وجل لاعتدائه وكفره وقبحه، الله عز وجل قال له لما قال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. هذا إنذار من الله لنعود من الشرك إلى التوحيد، ومن الجهل إلى العلم، ومن عبادة غير الله إلى عبادة الله عز وجل. ولهذا أنكرت الرسل على من أنكر وجحد وجود الرب جل جلاله، لأن وجوده أبين من كل بين، وأظهر من كل ظاهر، وأوضح من كل واضح، أوضح من الشمس التي لا تخفى إلا على الأعمى. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ لا، ما في شك، فالصور تدل على المصور، والأرزاق تدل على الرازق، والخلق يدل على الخالق. لكن من هو الخالق؟ لا بد من النظر والتدبر والتفكر، والنظر في الآيات الكونية، والنظر في الآيات الشرعية لمعرفة الله بأسمائه وصفاته، ومعرفة ما يحبه ويرضاه، ومعرفة دينه وشرعه، ومعرفة وعده ووعيده. فالنظر والتفكر في الآيات الكونية والآيات الشرعية يزيد هذا التوحيد ويقويه ويملأ القلب بالنور. لكن توحيد الألوهية والعبادة كفر به وجحد أكثر الخلق، لأن الشياطين صرفت الناس عن معرفة الله بأسماء وصفاته إلى علوم الدنيا، واجتلتهم عن دين رب العالمين إلى اتباع الشهوات وعبادة غير الله من الأصنام والأشجار والأحجار، فوقعوا في الكفر والشرك والمعاصي. ومن أجل هذا أرسل الله الرسل وأنزل الكتب رحمة بعباده، لرد الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وترك عبادة ما سواه، وذلك ببيان أسماء الله وصفاته وأفعاله. يعبدوا ربهم وحده لا شريك له، ويعبدوه بما شرعه على آسنة رسله. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والله عز وجل بعث الأنبياء والرسل بثلاثة أمور: أولا التعريف بالله المعبود، تعريف بأسمائه وصفاته وأفعاله وخزائنه ووعده ووعيده. الأمر الثاني التعريف بالطريق الموصل إليه، وهو الدين الحق الذي من اتبعه كان على صراط مستقيم يوصل إلى رضوان الله ويوصل إلى الجنة. والأمر الثالث التعريف بمال الناس بعد القدوم على الله، من جنة عرضها السماوات والأرض لمن آمن به وأطاعه، ومن نار وقودها الناس والحجارة لمن كفر بالله وعصى الله عز وجل. فتوحيد الربوبية، القرآن كله مملوء بها بدلائل توحيد الربوبية. توحيد الربوبية أساس توحيد الألوهية، ولكنه لا يكفي للدخول في الإسلام حتى يقترن به توحيد العبادة. فمعرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته لا تكفي إلا بعد أن تقرن بالعمل، وهو توحيد العبادة، فهما متلازمان في حياة كل مسلم ومسلمة. هذا مبني على هذا، ولا يقبل هذا إلا بهذا، ولا يصلح عمل إلا بهذا وهذا. توحيد الربوبية، توحيد الرب بأفعاله وأسمائه وصفاته، وتوحيد الألوهية، توحيد الرب بأفعال العبد. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء، هذا توحيده بأفعاله هو، فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. هذا توحيد الرب، توحيد العبد لربه جل جلاله. هذه مسائل من العلم متينة يقبلها القلب، فلنحفظها ولنتعلمها ونعلمها. فنحن نسمع العلم بنية التعلم، وبنية العمل، وبنية التعليم وإبلاغ الناس، لأن هذا الدين أمانة بأيدينا نعمل به وندعو الناس إليه. كهذه الشمس تحملت أمانة الإنارة فهي تؤدي الوظيفة، فهي محبوبة لجميع الخلق، لأن تعطي الإنارة والحرارة ولا تتخلف عن الناس. وكذا السحب تحملت الأمانة فأمطرت في بقاع الأرض بأمر ربها فهي محبوبة. وكذلك نحن تحملنا الدين لنعمل به بجوارحنا وقلوبنا وألسنتنا، ونبلغه للناس حتى يكون الناس في مزاج الملائكة سمعنا وأطعنا، وحتى يكون بصبغة واحدة، صبغة الله. ومن أحسن من الله صبغة؟ الناس في أمريكا وفي أفريقيا وفي أوروبا وفي آسيا وفي استراليا، في رؤوس الجبال وفي صحاري الأرض، في كل مكان، هذا حق لهم التوحيد حق للعباد لا بد من دل الناس على ربهم، فالذي يدل الخلق على الخالق كم له من الأجور، كم الله عز وجل يحبه، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولكن إيصال الحق إلى الخلق أعظم من أن تؤخذ عليه الأجرة أو يمن به على الناس، لأنه ما يستطيع أحد يدفع أجرة من يدعو إلى الله ويعلم شرع الله ابتغاء مرضات الله أحد، قل لا أسألكم عليه أجرا، فالأجر عظيم لا يمكن أن يدفعه المخلوق ولو ملك الدنيا بحذافيرها وأضعاف أضعافها، لأنه بكلمة منه بحسنة واحدة الله عز وجل يعطي العالم والمتعلم جنة عرضها السماوات والأرض، بل يعطيه مثل هذه الدنيا 10 مرات، لأنه كريم والكريم يعطي على قدر كرمه وعلى قدر عظمته، فلا يعطي القليل إلا الإنسان القليل، أما الكبير فلا يعطي إلا كبير، والعظيم لا يعطي إلا عظيم، والكريم لا يعطي إلا شيء عظيم. فالحمد لله على هذه النعمة وعلى هذا المن من ربنا عز وجل علينا. هذه المسائل نتذكرها فيما بيننا لمدة دقيقة، كل يكلم الآخر، ونسمع أولا أنفسنا، ونسمع ربنا، ونسمع الملائكة الحاضرين معنا والجن الحاضرين معنا ومن حولنا، ونتكلم وناخذ الدين تعلما وتعليما بجد واجتهاد. وجاهدوا في الله حق جهاده، خذوا ما آتيناكم بقوة، لا يتكلم الإنسان بقوة ولا يجتهد بقوة إلا إذا كان عنده اليقين، فأنا عندي اليقين التام أن ربي هو ذو الجلال والإكرام وله الأسماء الحسنى والصفات العلى، فلا بد أن أتكلم عنه ثناء عليه، ولا بد أن أتكلم معه تعبدا له، فأسأله وأحمده وأكبره لأن حاجاتي عنده وهو قاضي الحاجات جل جلاله. فكما أن للأبدان غذاء عن طريق المعدة والطعام، كذلك للعقول غذاء وهو العلوم الطبية والهندسية وعلوم الكيفيات وكيفية الوضوء وكيفية الصلاة، كذلك للقلوب غذاء، غذاء القلوب هو بالإيمانيات. ما هي الإيمانيات؟ 7 أمور: أن تعرف الله وأسماءه وصفاته وأفعاله وخزائنه ووعده ووعيده، وتعرف أركان الإيمان: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، فتعرف هذه الأمور، مجموع هذه الأمور يولد حب كامل لله، تكبير وتعظيم كامل لله، وذل وافتقار كامل لله، وهذه هي العبادة. العبادة اسم الجامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقمال من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. تؤدي هذه العبادة ب3 صفات: بالحب الكامل لله لأنه منعم، وبالتعظيم الكامل لأنه هو العظيم الذي له صفات، له الأسماء الحسنى والصفات العلى وصفات الجلال والجمال، والذل الكامل لأن ربي هو العزيز وأنا الذليل، وهو القوي وأنا الضعيف، وهو الملك وأنا المملوك جل جلاله. فهذه المسائل العلمية تدخل القلب ويقبلها القلب، ولابد من تحريكها في البدن وتحريكها في الأمة. والعصر إن الإنسان لا في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، تحريكها في البدن، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، تحريكها في الأمة. نتذاكر هذا ونرفع أصواتنا ونكلم ربنا ومن حولنا وأنفسنا. فتوحيد الله عز وجل بأسمائه وصفاته وأفعاله هو السبيل الوحيد للنجاة والفلاح في الدنيا والآخرة، وهو الدرس الأول والدرس الحق الذي يجب أن يتعلمه كل إنسان وكل مسلم قبل كل شيء. لماذا؟ ليعبد الله بمقتضاه ويسعد في دنياه وأخراه. ومن أجل توحيد الله خلق الله السماوات والأرض، وخلق الشمس والقمر، وخلق الليل والنهار، وخلق الإنس والجان، وخلق الجنة والنار، من أجل أن يوحد الله بأسمائه وصفاته وأفعاله وأن يعبد بموجب هذه المعرفة. الله عز وجل خلق السماوات والأرض. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وإذا عرفتم ذلك أحببتم ربكم وعظمتموه وعبدتموه بموجب هذه المعرفة. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن، يتنزل الأمر بينهن الأوامر الكونية من إحياء وإماتة وتصريف وتدبير ونزول الأرزاق ونزول الأمطار وحصول الأمن وحصول الخوف وحصول الصحة وحصول المرض، تقليب الليل والنهار وتقليب الأحوال وتقليب الأمور وتدبير الكون بيد واحد الواحد الأحد. فلا بد لي أن أعرفه بأسمائه وصفاته حتى أتوجه إليه. إن كنت ضعيفا توجهت إلى القوي، وإن كنت عاجزا توجهت إلى القادر، وإن كنت فقيرا توجهت إلى الغني، وإن كنت مريضا توجهت إلى الشافي. ولكن الله عز وجل امتحان وابتلاء جعل الأسباب تعمل، ولكن قدرة الله مخفية في الأسباب. هذا امتحان، إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوكم أيكم أحسن عملا. فالشمس تنير والأرض تنبت واللسان يتكلم، هذا في الظاهر أن هذه تفعل، ولكن في الحقيقة أنها مأمورة. هذه مأمورة بالإنارة، وهذا اللسان مأمور بالكلام، وهذه الأرض مأمورة بالإنبات. أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ هذا مخلوق لا يمكن أن ينبت إلا إذا جاء أمر ملكي ممن خلقه فيأمر هذه النخلة فتثمر، وهذه النخلة بجنبها لا تثمر، وهذه المرأة تحمل وهذه لا تحمل. فهو ملك واحد أحد في أسماء وصفاته، والأسباب في الظاهر أنها تعمل، ولكن في الحقيقة أنه ليس بيدها شيء. الأمر بيد واحد، المفاتيح بيد واحد لا شريك له. فالله عز وجل خلق السماوات والأرض وخلق المخلوقات كلها وخلق جميع الخلائق في العالم العلوي والعالم السفلي وعالم الغيب وعالم الشهادة من أجل توحيد الله، من أجل أن يوحد هو ويعرف أنه واحد ويدعى الواحد ويكبر الواحد وحده لا شريك له. فكل الخلائق مماليك للواحد، هو الواحد الأحد الخالق لكل أحد، القادر على كل أحد، الغني عن كل أحد، الذي يحتاج إليه كل أحد في كل شيء. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. هذه الدراية الفقهية العلمية وسيلة للدراية الإيمانية، فما تكرر على الآذان تقرر في القلوب، كل ما تكرر الشيء تقرر. ونحن نكرر ونكرر ونكرر من آيات الله ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم ما يجعل العقول والقلوب تتأثر فيأتي التوحيد العلمي. فالتوحيد أساس كل عمل ومفتاح كل خير، ومن صدق الله عز وجل في طلبه أعطاه الله إياه. فاللهم ارزقنا التوحيد الكامل والإيمان الكامل والعمل الكامل والتقوى الكاملة، ومن جاء بهذا جاء يوم حصل له يوم القيامة الرضوان الكامل والنعيم الكامل في جنة عرضها السماوات والأرض. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. هذه جنة المعرفة الموصلة إلى جنة الزخرفة، وليس في الدنيا نعيم ولا لذة ولا أنس إلا هذه المعرفة. هذه المعرفة إذا عرفها القلب انقطع عن الخلق واتصل بالخالق، وليس له علاقة بالمخلوق إلا من ثلاثة أبواب: كافر يدعوه إلى الله، أو جاهل يعلمه شرع الله، أو محتاج يحسن إليه من فقير يعطيه، أو ضال يعني يهديه، وهكذا. ولكن وقت العبد مع ربه جل جلاله، مع الملك، الملك يقضي وقته مع الملك، ملك الملوك، فيقف بين يديه مثنيا عليه بأسماء وصفاته: سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك، اللهم لك الحمد ربنا ولك الحمد، حمدا كثيرا طيبا مباركا من السماء ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد. فأنا مع ربي مكبرا له، مسبحا بحمده، مستغفرا له، مثنيا عليه. فمن صدق الله في طلبه أعطاه الله عز وجل إياه واستعمله بمقتضاه ورضي عنه وأرضاه. ولهذا من رزقه الله التوحيد فهو كما سيأتينا أغنى الناس وإن لم يكن بيده شيء. فمن عرف ربه فقد فتح له أبواب الخزائن الأخروية والسعادة الدنيوية. السعادة الدنيوية فقط موجودة في الدين، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، والشقى كله بالإعراض عن الدين. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فنحن نخلص لله الآن في استماعنا لمثل هذه الدروس، ونطلب فقط أن يكون توحيدنا خالصا وإيماننا صادقا وأعمالنا خالصة لله عز وجل، وأن نصدق الله في الافتقار، وأن نحب الكلام عن الله وعن ديني وشرعه، وأن نعظم كلام الله وكلام رسوله، وأن نعلم أننا مخاطبون حقيقة بهذه الأمور والمسائل العظيمة، لنزين أنفسنا بالتوحيد والإيمان، ونزين الناس بالتوحيد والإيمان. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. الله جعل مع الأرض زينة لها، لكن نحن زينتنا زينة قلوب، قلوب تمتلئ بالتوحيد والإيمان والتوكل على الله والخوف من الله وحب الله والاستعانة بالله، وتتزين جوارحنا بالطاعة. فاللسان ذاكر لربه، شاكر له، سائلا له، مستغفرا له، والجوارح راكعة وساجدة وقائمة وقاعدة، والأقدام تمشي للحج وللعمرة وللصلوات والإحسان ولتعلم العلم وتعليم العلم. هكذا الإنسان يستعمل هذه الآلة فيما يرضي العز وجل. لماذا؟ لأن التوحيد يمشي مع الدم، ينطلق من القلب إيمانا ويمشي مع الدم الذي يغذي الجوارح البدنية، هو يغذي هذه الجوارح بطاقتها الإيمانية. فالأذن تسمع كلام الله وكلام صلى الله عليه وسلم، والعين تنظر في الآيات الكونية والآيات القرآنية ولا تتجاوز ذلك إلى الصور المحرمة، واللسان ينطق بالذكر والشكر والاستغفار ولا يتجاوز ذلك إلى الغيبة والنميمة والقيل والقال، وهكذا في سائر الجوارح. الله جعل التوحيد في القلب، والقلب يضخ الدم، ومع الدم يسري التوحيد في كل عضو إلى كل عضو من أعضائه. ففي كل وجبة إيمانية تكون مع وجبة الطعام تمشي مع الدم إلى هذه الأعضاء، فترى الإنسان كأنه قرآن يعني يتحرك بين الناس، تجد الإنسان ملكي. لأن الناس أربعة أقسام: إما أن تكون حياة الإنسان ملكية تشبه الملائكة في مزاج سمعنا وطعنا، وهؤلاء هم المؤمنون الموحدون الذين تقبلوا أوامر الله ففعلوها وطاعوا ربهم، والثاني حياة حيوانية، تجد الإنسان كالبهيمة يجتهد في جلب المأكولات والمشروبات وتحسينها وتجميلها، فجهده وفكره في الشهوات: مركوبات، ملبوسات، منكوحات، مطعومات، مشروبات. ومن الناس من حياته حياة إبليسية، تجده أو حياة سبعية، تجده يريد أن يكمل شهواته ولكن ليس بيده مال، فتجده يسرق ويقتل ويعتدي على الناس لأنه يريد أن يكمل شهواته. فهو كالسباع طعامه يأكل طعامه بافتراس غيره. ومن الناس من حياته إبليسية، فهو كله شر ويحرك الناس بأعمال الشر. فالشيطان محرك للشهوات التي الشهوات جميعها حلالها وحرامها. ومن الشهوات يدخل الإنسان إلى الصغائر، ومن الصغائر ينزل إلى الكبائر، ومن الكبائر قد يجر الشيطان إلى الكفر والشرك والشرك والخروج من دين الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ألم أعد إليكم يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان، ما في أحد يعبد الشيطان، الشيطان لا يقف لأحد يعبده، ولكن طاعته في معصية الله هي عبادته. أن أطيعه وأعصي الله هذا الذي يريد. فمجالسنا هذه تحرك الإيمان في القلوب حتى أعرف من يستحق العبادة، وأعرف العظيم الأعظم والكبير الأكبر جل جلاله، وأعرف من يستحق العبادة، وأعرف أن لي رب كبير وأنا صغير، وأعرف أنه هو الغني فأسأله جميع حاجاتي. ولذلك ما حصل التأخير في إجابة الدعاء إلا بضعف اليقين. فروح الإيمان هو اليقين، وروح اليقين حسن الظن بالله. لا يمكن إنسان يمد يديه لأحد من الناس إلا ويعطيه قل أو كثر، ما دام بيده شيء قل ما نجد هذا. فكيف إذا مد الإنسان يديه إلى ربه طالبا الغنى أو الشفاء أو الطمأنينة أو أي طلب من مطالبه؟ الكريم لا يرد أبدا، الله لا يرد سائلا أبدا، لأنه حي قيوم وصمد بجميع حوائج الخلق، والخلق يصمدون إليه في حوائجه. حي قيوم يعطي ويمنع ويقبض ويبسط ويعز ويذل ويحيي ويميت ويكرم ويهين، وهو حي قيوم في كل ثانية ينزل مليارات الأوامر بالحياة والموت وإجابة الدعاء وغير ذلك من الأوامر الملكية على خلقه جل جلاله. فهو حي قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، هو واحد أحد جل جلاله صمد، وجميع الخلق يصمدون إليه في حوائجه. فالله عز وجل أمرنا أن نتوجه إليه وحده، لأنه يغار على عبده أن يذل نفسه لغيره. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. فليس عند المخلوق شيء، الأمر كله بيده، يعطي بالأسباب ويعطي بضد الأسباب ويعطي بدون الأسباب. يعطي بدون الأسباب لأنه ملك، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. والخلق كله والأمر كله بيده، وجميع الخلائق في العالم العلوي والعالم السفلي مسبحون بحمده، شاهدون بوحدانيته، خاضعون لأمره، مستجيبون لمشيئته، مسرعون لإرادته، لأنه الملك الحق الذي يستحق أن يذكر فلا ينسى، ويطاع فلا يعصى، ويشكر فلا يكفر. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. عنده وكالة على جميع العالمين، بيده كل شيء، فنسأله ونتوجه إليه باليقين. ومتى ما جاء اليقين كما سيأتينا إن شاء الله، متى ما جاء اليقين جاءت إجابة الدعاء فورا. فالنفوس البشرية تحب الإكرام، تحب أن يثنى عليها، ولا يثنى عليها إلا إذا كانت متصلة بالصفات، ومن أعظم هذه الصفات الكرم، أن يكون الإنسان كريم بما في يده. فالكريم من البشر من إذا سئل أعطى، وإذا عاهد وفى، ولا يبالي كما أعطى ولمن أعطى. كريم هذا، فكيف بالله عز وجل؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس، كان أجود ما يكون في رمضان، فيده بالجود أجود من الريح المرسلة، فكيف بجود الله وكرمه؟ في كل ثانية يقضي حاجات جميع الخلق بدون سؤال. فجميع الخلائق تسكن في أرضه وتأكل من رزقه، ويعطي من سأل ويعطي من لم يسأل، لأنه كريم. والكرم يعني العفو أحب إليه من الانتقام، والرحمة أحب إليه من القسوة، والعطاء أحب إليه من المنع. فكل خير منه بيده الخير وهو على كل شيء قدير. هذا التوحيد نريد أن ينزل في قلوبنا حتى يكون الإنسان موحدا لربه بقلبه وجميع جوارحه. ومن عرف الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى وعرف أفعاله الجميلة وخزائنه العظيمة، وعرف دينه وشرعه الحكيم، وعرف وعده بالجنة لمن أطاعه ووعيده بالنار لمن عصاه، وعرف أنبياءه ورسله، وعرف كلماته المنزلة، وعرف أقداره الحكيمة، فهذا الإنسان نال متين العلم وصفوته، وذاق طعم الإيمان وحلاوته، ووصل إلى حقيقته. أولئك هم المؤمنون حقا. من هؤلاء؟ هؤلاء هم الذين وصلوا إلى الحقيقة، ومن عرف الحق أغناه الحق عن كل ما سواه. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم تكبيرا لله وتعظيما له وحبا له وخوفا منه ورجاء له، وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. نقرأ سورة مع سورة، آية بعد آية، نحضر مجلس علم، مجلس ذكر، مجلس بعد مجلس، إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. كما أجتهد لجمع الأموال فتزداد فأشتري الأشياء، كذلك أجتهد لتحصيل الإيمان بكثرة المذاكرات، وإذا كثرت المذاكرات زاد الإيمان، وإذا زاد الإيمان زادت الأقوال الحسنة والأعمال الصالحة والأخلاق العالية. وهذا ما يريد الله عز وجل من عبده، أن يعيش في هذه الدنيا خليفة بأحسن الصفات، ليكون يوم القيامة في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فالله عز وجل أول درس يجب أن نتعلمه، نعلم فعلم أنه لا إله إلا الله، حتى تعرف الواحد الأحد وما له من الأسماء والصفات. فمن عرف ذلك وحد الله بأسمائه السميع والبصير والعليم والقدير والرزاق والكريم والرحيم وغيرها من الأسماء الحسنى، ووحد ربه بصفاته كالسمع والبصر، فلا يتكلم إلا بخير، يتكلم بالأمر المعروف أنه يعلم المنكر وتعليم شرع الله، لا يتكلم بالغيب، لأنه يعلم أن ربه سميع، يسمع كل شيء، يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلمة، يسمع السر وأخفى. فيوحد ربه بصفاته، ويعلم أن ربه كالسمع والبصر والعلم والقدرة والحكمة والعزة والرحمة وغيرها من الصفات، وكذلك يوحد ربه بأفعاله، فيعلم أن الخالق واحد، وأن الرازق واحد، وأن الحي القيوم الذي أحيا المخلوقات من نباتات وحيوانات وإنس وجن وملائكة، أن الحي واحد، وأن الذي بيده الحياة والموت واحد، الحياة بيد واحد والموت بيد واحد. لكن ما الفرق بين الموت والقتل؟ الموت هو أن يموت الإنسان، الله عز وجل يميت بلا سبب، الله يميت بالأسباب وبدون الأسباب، ولكن القتل، القتل هو إتلاف الجسد الساكنة فيه الروح. فإذا هدمنا البنية التي سكنت فيها الروح مات هذا الإنسان، لكن الموت والحياة هي أن يحيى الإنسان أو يموت الإنسان بأمر الله عز وجل، يميتهم جميعا ويحييهم جميعا، يميتهم جميعا بصاقة واحدة إذا نفخ في الصور، ويحييهم جميعا بنفخة إسرافيل نفخة واحدة. هذه هي القدرة العظيمة، هذه قوة نفخة إسرافيل، فكيف بقوة الله عز وجل مالك الملك؟ هذا القلب لابد أن يسمع، ولذلك خطاب المتكلم لنفسه أولا، فالمتكلم يسمع أذنيه لتسمع قلبه، ليؤمن هذا القلب بأن الرب، إن ربه ملك حي قيوم قادر قاهر قوي غني، هو الشافي، هو الرحمن، هو الرحيم، هو اللطيف، هو العزيز، هو الحكيم، هو الحسيب، فما هذه المعرفة أغذية للقلوب. فأحكام الدين أو مسائل الدين غذاء ودواء، الأغذية هي مسائل الإيمان، تغذي القلوب بالإيمان فتتعطش القلوب والجوارح للعمل، فتجد اللسان ذاكر والجوارح متحركة بطاعة الله، والوقت معمور بالعبادات. لماذا؟ لأنه صلح القلب، وإذا صلح القلب استقامت البلد كلها. فأمير البلد إذا كان قويا استقام البلد، وإن كان ضعيفا ضاعت الأمور في البلد. وهكذا الشيطان إذا احتل القلب وسكن فيه تمكن من الجوارح، فبدأت الأذن تسمع ما حرم الله، واللسان يتكلم بما حرم الله، والرجل تمشي إلى ما حرم الله. وإذا امتلأ القلب بالإيمان طرد الشرك وطرد الشيطان وطرد كل هوى وسكن فيه الهدى، فأصبح الإنسان يمشي بأوامر الله. فهذه المعرفة لا بد من تكرارها أعظم من تكرار الوجبات اليومية الثلاث: فطور غدا عشاء في كل يوم. لكن الوجبات الإيمانية لا بد في كل لحظة. ولهذا الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هذا المجلس هدية من الجنة بسبب أعمال صالحة عملتموها، فمن الله علينا بمجالس من ربنا عز وجل نتذكر ثم نذكر. فذكر إنما أنت مذكر، ذكر بالعهد الأول، ذكر الناس إنما أنت مذكر بما عهدنا الله عليه حينما قال لنا: ألست بربكم؟ قلنا بلى. نذكرهم بأن ذكرهم بهذا، أن الله هو اللي يربيهم، لا يربيهم غيره، فهو رب العالمين جل جلاله. ومن عرف الله بأسمائه وصفاته وحده بأفعاله كالخلق والرزق والإحياء والإماتة والتصريف والتدبير كما سيأتينا إن شاء الله في دلائل التوحيد، ووحد الله بأفعال العباد فلا يدعو إلا الله، ولا يكبر إلا الله، ولا يتوكل إلا على الله، ولا يخاف إلا من الله، ووحد رسوله صلى الله عليه وسلم بالاتباع فيطيعه فيما أمر ويصدقه فيما أخبر ويجتنب ما نهى عنه وزجر، ولا يعبد الله إلا بما شرع. وبقدر هذه المعارف الربانية والأعمال المرضية يمتلئ القلب بالتوحيد الخالص والإيمان الصادق، وينشرح الصدر بالأنوار الإلهية، وتنقاد الجوارح للعمل الصالح الذي يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وإذا غلب نور التوحيد والإيمان شهوات النفس ورغباتها سار الإنسان إلى ربه على الصراط المستقيم، على مطية الجسد الصالح، إلى السكن الصالح يوم القيامة في جنة عرضها السماوات والأرض. وبهذا تكمن للعبد جميع أنواع التوحيد، فيذوق طعم الإيمان ويجد حلاوة التوحيد ولذة العبادة وحقيقة الطاعة. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. هذه أعمالهم القلبية. أعمالهم البدنية الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أولئك هم المؤمنون حقا ما ثوابهم، أولئك هم المؤمنون حقا ما ثوابهم، لهم درجات عند ربهم بقدر أعمالهم، ومغفرة ورزق كريم، رزق لا ينقطع. إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، رزق في الدنيا بالتعبد والدعوة إلى الله وتعليم شرع الله ومغفرة الذنوب، ورزق في الآخرة بنعيم أبدي لأهل الجنة خالدين فيها أبدا. الله عز وجل ينادي أهل الجنة يوم القيامة ويقال لهم: أمانة لكم أن تصحوا فلا تثقبوا أبدا، وتحيوا فلا تموتوا أبدا، وتشبوا فلا تهرموا أبدا، وتنعموا فلا تبأسوا أبدا. ثبات الأحوال في الدنيا محال، ثبات الأحوال يوم القيامة. متى؟ في دار السلام، الدار السالمة من كل عيب ونقص وشقى. أما في الدنيا فتتغير الأحوال لإظهار العبودية، عبودية الشكر عند النعمة وعبودية الصبر عند البلاء. فنحن في هذه الدنيا أحياء، يعني يتقلب الإنسان بين الأمن والخوف والصحة والمرض والعزة والذلة، يتقلب في هذه الأمور. فثبات الأحوال في الدنيا محال. الله يقلبنا في السراء والضراء كما يقلب الليل والنهار لإظهار عبودية الشكر عند النعمة وعبودية الصبر عند الابتلاء، وهذا فضل من الله عز وجل، كما في حديث صحيح من سلم قال: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كل خير إن أصابته سراء، وليس ذلك لأحد إلا المؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. المؤمن ربه رحمن الرحيم، يحب لعبده كل خير ويحب أن يضاعف له العمل، ولذلك الله يعطي على الحسنة 10 أمثالها إلى 700 ضعف إلى أجور مضاعفة إلى الأمر العظيم، وأتيناه من لدنا أجرا عظيما، هذا غير مضاعف. فأولا 10 حسنات ثم 700 حسنة ثم يضاعف لذلك لعبده أضعافا مضاعفة بحسب نية العمل وحسن العمل وموافقة العمل للسنة. ثم فوق هذا وآتيناه من لدنا أجرا عظيما، لأن الله يفرح بطاعة عبده، ولهذا يعني يعطيه على هذا العمل من عنده جل جلاله، ثم يتوج ذلك وآتيناه من لدنا أجرا عظيما. فالعظيم لا يعطي إلا الأجر العظيم والثواب العظيم، لأنه عظيم يحب لعبده أن ينال الأجر العظيم ويكون له يوم القيامة السكن العظيم، ولا يرضى لعبده إلا أن يكون في أعلى المقامات. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس. لا يرضى لعبده المؤمن إلا أن يكون تحت العرش، سقف عرش الرحمن. إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. فالحمد لله على نعم التي لا تعد ولا تحصى. نتذكر ما قلناه، ما شاء الله، نسمع أنفسنا ونسمع ربنا ومن حضر معنا، ونعود أنفسنا لننقل ما سمعناه في حياتنا في بيوتنا وبين جيراننا، ونملأ به مجالسنا، ونكون نواب النبي صلى الله عليه وسلم في أمته. حيثما كنا نكون كالغيث أينما حل نفع، وكالشمس حيثما جاء حيثما سارت فتحمل معها الإنارة والحرارة. بهذه المعارف العليا تكمل للعبد جميع أنواع التوحيد، فيذوق طعم الإيمان ويجد حلاوة التوحيد ولذة العبادة. وأبواب المعارف كلها وأبواب التوحيد كلها وأركان الإيمان كلها لا يمكن للعبد تحصيلها إلا من طريقين لا ثالث لهما، ونحن نريد أن نتحصل على الثروة الإيمانية. الثروة الإيمانية تحتاج إلى جهد، كالثروة البدنية المالية تحتاج إلى جهد، كذلك الثروة الإيمانية من التوحيد والإيمان والعمل الصالح تحتاج إلى جهد. فلا يمكن الإنسان يتحصل على التوحيد وعلى الإيمان وعلى التقوى إلا من طريقين لا ثالث لهما. طريق الأول النظر في الآيات الكونية، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون أفلم ينظر إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. فلينظر الإنسان إلى طعامه، أن صببنا الماء صبا ثم شقنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر. أما يتساءلون عن البعث بعد الموت، عن النبأ العظيم الذي هو البعث بعد الموت الذي هم فيه مختلفون، كلا سيعلمون، سيعلمون هذا حينما يبعثون. لكن الله عز وجل يقول انظروا ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شجادا وجعلنا سراجا وهاجا. إن يوم الفصل كان ميقاتا. الله عز وجل أمرنا بالنظر والتفكر في الآيات الكونية. النظر الأول النظر في الآيات الكونية، والنظر الثاني التدبر في الآيات القرآنية. فالذي يوفقه الله عز وجل لحسن النظر والتدبر في هذا وهذا يدرك العلم الإلهي ويدرك العلم الحسن وما ينفعه، ويأخذ أعلاه ويأخذ أوله وآخره وظاهره وباطنه وغيبه وشهاده. فالعلم قسمان، العلم الإلهي والعلم الإنساني. العلم الإنساني هو علم الزراعة والصناعة والتجارة والاختراعات والاكتشافات. أما العلم الإلهي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، هذا العلم الإلهي ابتلع العلم الإنساني كله. فدولة الفرس ودولة الروم ودولة القبط واليمن وغيرها من البلاد كلها خضعت للعلم الإلهي الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. والعلم الإنساني هو ذرة من العلم الإلهي. العلم الإلهي فاعلم أنه لا إله إلا الله، وكل ما سوى العلم الإلهي كله جهالة، حتى العلم الإنساني. هذا العلم الإنساني كله جهالة. لماذا؟ لأن العلم الإنساني يربط المخلوق بالمخلوق. فالذي يجتهد في التجارة والصناعة والبناء وغير ذلك إنما هو يعني يربط مخلوق بمخلوق. أما العلم الإلهي يربط المخلوق بالخالق، فيعرفه بأسماء وصفاته ثم يعبده بموجب هذه المعرفة، ولا يذل نفسه، لأن الله يريد هذا الإنسان يكون خليفة، والخليفة دائما آمر لا مأمور. يريد من الإنسان أن يكون خليفة، والخليفة يتلقى الأوامر ممن استخلفه وهو الله عز وجل. فلا يشتغل الإنسان بوظيفة الزبالين والكناسين ويترك منصب الخلافة اللي هو القيام بالدين والعمل بالدين والدعوة للدين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونفع البشرية. يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. الشيطان يريد أن ينزل الإنسان من رتبة الخلافة إلى رتبة حيوانية أو رتبة سبعية أو رتبة إبليسية. يريد أن يعينه في إحدى هذه الدركات، والله يريد أن تكون حياته ملكية، ملكية في كمال الطاعة وكمال السمع. فالتدبر في الآيات القرآنية والآيات الكونية هي من أجود العلم وأحسنه وأنفعه وأكمله. وإذا اكتمل هذا النصاب لهذا الإنسان بالنظر في الآيات الكونية في كل يوم ونظر في الآيات القرآنية، واجتمع للعبد معرفة كتاب الرب ومعرفة سنة سيد الخلق، صار ربانيا يعلم ويتعلم ويسمع ويطيع ويركع ويسجد بالشوق والرغبة والحب لربه الواحد الأحد لا شريك له. فمن عرف أن ربه هو الحق، عرف أن دينه حق وأن رسله حق وأن كتبه حق وأن وعده حق، فعمل بالحق ونال الثواب الحق من الملك الحق. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. والله عز وجل هو الملك الحق المبين الذي جميع ما في الكون ملكه. لا بد للقلب أن يعرف أن الله عز وجل الملك، وملكه كامل وملكه شامل. هو له ملك السماوات والأرض، وله ما في السماوات والأرض، وله غيب السماوات والأرض، وله خزائن السماوات والأرض، وله جنود السماوات والأرض، ويسبح له ما في السماوات والأرض. هذه ست مسائل عظيمة وكبيرة. فانظر لعظمة السماء وعظمة الأرض، من ربها ومن يملكها؟ ربها والذي يملكها هو الذي دعاك إلى عبادته ليرقيك، لا لينتفع بطاعتك ولا لأنها تضر معصيتك ولا لأنه سوف يستعين بك، إنما أنت المحتاج إليه. والله شرفك وجعلك خليفة. عالم الجماد في خدمتك، عالم النبات في خدمتك، عالم الحيوان في خدمتك. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة؟ إذن تتبعوا الحق واعملوا بما يرضي الرب، ولا تلهينكم وتشغلنكم الحياة الدنيا، ولا يغرنكم بالله الغرور. فنعرف عن الملك أنه ملك، وملكه عظيم وشامل وعام وكبير، وأنا من ضمن مماليكه، أنا من ضمن مماليكه في هذا الكون العظيم، فلا يجوز أن أشد عن المخلوقات التي تسبح بحمده. الله عز وجل هو الملك الذي له ملك السماوات والأرض، لله ملك السماوات والأرض وله ما في السماوات والأرض وما فيهن، وهو على كل شيء قدير. وله خزائن السماوات والأرض، ولله خزائن السماوات والأرض، ولكن المنافقين لا يفقهون. خزائن العزة، خزائن الذلة، خزائن الشفاء، خزائن الرحمة، خزائن الأمطار، خزائن النور، خزائن الحديد، خزائن الرجال، خزائن النساء، خزائن الأمن، خزائن الخوف، خزائن الأمراض، خزائن الشفاء، خزائن. وإن شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. فالتذكير في الجو الإيماني في المجالس الإيمانية يذكر بالله الواحد الأحد، وإذا عرفنا الواحد الأحد لم نلتفت لأي أحد وتوجهنا إلى الواحد الأحد، فلا نتوكل إلا على الله، وعلى الله تتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وله جنود السماوات والأرض، الشمس من جنوده، السماء من جنوده، السحب من جنوده، النجوم من جنوده، الجبال من جنوده، الذرات من جنوده، الحديد من جنوده، الرياح من جنوده، البحار من جنوده، ولله جنود السماوات والأرض، والملائكة من جنوده، الإنس من جنوده، كل هؤلاء جنوده، وهو غني عنهم جميعا، ينصر فقط باسمه الناصر، وكل ما سوى ذلك أسباب. فالله يفعل بالأسباب وبدون الأسباب وبضد الأسباب، لأنه الواحد الأحد الذي خلق الأسباب، فهو يقول للشيء كن فيكون بدون أسباب، ويفعل بالأسباب، يأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، ويأمر اللسان فيتكلم. الله جعل لهذا أسباب، وبضد الأسباب، كما جعل النار بردا وسلاما على إبراهيم، وفتح البحر لموسى وغرق به فرعون. فقدرته قدرة الواحد الأحد مطلقة، ولا يزيد شيء في الأرض ولا في السماء، يفعل أحيانا بالأسباب وأحيانا بدون الأسباب وأحيانا بضد الأسباب، لأنه الواحد الأحد سبحانه عما يشركون. فهو الملك الحق الذي جميع ما في الكون ملكه جل جلاله، وجميع المخلوقات خاضعة لأمره ومستجيبة لمشيئته ومسعى إلى إرادته وشاهدة لوحدانيته. هو الواحد الأحد الذي جعل جميع النفوس تأكل من فضله، وجعل جميع القلوب مخاطبات بوحيه، وجعل جميع المخلوقات دالة على عظمته، مسبحة بحمده، شاهدة بتوحيده. فنهاية العلم الإلهي كمال التوحيد. ولهذا البخاري جعل كتاب التوحيد في آخر الكتاب، رقمه 97 في آخر كتاب التوحيد، لأن مجموع المعارف الإلهية تولد التوحيد الكامل والإيمان الكامل والعمل الكامل. فنهاية العلم كمال التوحيد، وكلما ازددت علما ازددت توحيدا وإيمانا وأعمالا. ونهاية العمل كمال التقوى، ألا يفقدك الله حيث أمرك ولا يجد حيث نهاك. وهذا مراد الرب من خلقه وجامع أبواب الخير في شرعه، وهذا ما نريد الوصول إليه. أوصلنا الله وإياكم إلى ذلك بمنه وفضله، وجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. والمقصود من العلم والفكر والعبادات والأوامر أن يأتي اليقين على ذات الله وأسمائه وصفاته وأفعاله، فنعيش بذلك ونحيا بذلك ونتصف بذلك. فإذا جاء ذلك في قلب العبد جاء اليقين على كلام الله وأحكامه وأوامره،
إذا عرفت الله بأسماء وصفاته يأتي اليقين عندي على كلامي بأنه حق وأحكامه كلها حق وأوامره كلها حق. ثم جاء اليقين على وعده ووعيده أني أسعد في الدنيا وأكون خليفة في الأرض وأتمتع بالأمن في هذه الدنيا، وأني يوم القيامة سأكون في الجنة دار السلام ودار الأمن يوم القيامة. فيأتي اليقين على وعد الله ووعيده، ثم يأتي ازدياد كمال الحب لله وزيادة الذل له وزيادة التعظيم له والتعظيم لأمره والعمل بشرعه. وهذا هو التوحيد الذي يريده الله من جميع المخلوقات. ومن اكتملت له هذه الأمور الثلاثة، وحد ربه بأسمائه وصفاته، ووحده بأفعاله ودعائه، ولم يلتفت لأحد سواه، وأقبلت نفسه على الطاعات وأحبتها وسارعت إلى الخيرات ونفرت من المعاصي والمنكرات، وصار هذا الإنسان عبدا لربه لا لهواه، فرضي الله عنه وأرضاه وأسعده في دنياه وأخرى. يا أيتها النفس المطمئنة أرجع إلى ربك راضية مرضية. والتوحيد هو مقصود الرب من خلقه، ولهذا فطر الله عليه جميع المخلوقات، لأنه حب شيء إليه وهو حق الله على جميع عباده، كما قال سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وهذا التوحيد له صورة ولفظ وطعم وحلاوة وحقيقة وثمرة وثواب وكرامة. فهذه سبع كلمات تحتاج منا إلى سبع دروس، ولكن نعيدها، وأنتم تفجرون منها الأنهار وتنثرون منها الثمار لتنتفعوا بأنفسكم وتنفعوا غيركم. هذا التوحيد له صورة، فالصورة لا تغني، وله لفظ، والكلمة لا تنفع إذا لم يكن لها رصيد في القلب، وله طعم، ذاق طعم الإيمان، وله حلاوة، ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، وله حقيقة، أولئك هم المؤمنون حقا، وله ثمرة، وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار، وله ثمرة وثواب وكرامة. والثواب رؤية الله ورضوانه وسمع كلامه وإكرام الله عز وجل، يجعلك يوم القيامة في مقعد صدق عند مليك مقتدر في ملك عظيم. وبين التوحيد الصوري والتوحيد الحقيقي كما بين السماء والأرض، والمطلوب من التوحيد أعلاه لا أدناه، وحقيقته لا صورته، وثمرته لا شجرته. فالتوحيد الحقيقي هو رؤية الواحد الأحد جل جلاله وعدم الالتفات إلى أحد سواه، توحيد ينطق به اللسان، نمسك بأصابع اليد ونعد هذه الكلمات العظيمة. التوحيد الحقيقي هو الذي يمتلئ به القلب ويظهر على الجوارح، فترى بقلبك الواحد الأحد جل جلاله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد ولا تلتفت إلى أحد سواه، توحيد ينطق به اللسان ويطمئن به القلب وتعمل به الجوارح وتدمع به العين ويقشعر منه الجلد ويوجل به القلب وتذوق به الروح حلاوة الذكر والعبادة ويذوق به الإنسان طعم السمت والطاعة للملك الحق جل جلاله. وهذا التوحيد هو الذي أرسل الله به الرسل وأنزل به الكتب وشرع من أجله الدين، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عقيبة المكذبين. والتوحيد الفطري من الرب يزيده إيمان كسبي من العبد بالنظر في الآيات الكونية والنظر في الآيات الشرعية، ويحصل ذلك بالنظر في الآيات الكونية وتدبر الآيات القرآنية. وبهذا التوحيد الخالص للرب الواحد الأحد تحصل النجاة للعبد ويحصل الفلاح في الدنيا والآخرة. وبهذا التوحيد الواحد الأحد يجيب الله دعاء السائلين كما أجاب الأنبياء كما سيأتينا إن شاء الله، ويفرج كرب المكروبين ويعز المؤمنين وينصر الموحدين ويرد كيد المعتدين ويفتح أبواب البركات وينزل الهدايات ويكرم المؤمنين بالجنة ورضاه ويقيهم من النار وسخط الجبار. فهذا كله من بركات التوحيد، ولهذا لا بد من تكرار الكلام في التوحيد ليتقرر في القلوب
نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الموحدين، وأن يمن علينا بفضله ومنه بالتوحيد الكامل والإيمان الكامل والعمل الصالح، إنه سميع قريب مجيب. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. إن شاء الله نتكلم بما سمعناه مع أنفسنا ومع غيرنا، ونجعل مائدة حياتنا لله عز وجل، ونضع في الأجواء العظيمة الذكر العظيم والتكبير العظيم والثناء العظيم على ربنا عز وجل، والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.